بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة. مساقاة معنى مفاعلة من السقي، وإنما سميت مساقاة لأن أهم ما يكون فيها هو السقي، فسميت مساقاة، وهي استئجار من يقوم بسقية وأيضا العمل في بستان، أو يقولون دفع شجر إلى من يقوم بسقيه والعمل عليه على جزء مشاع، على جزء مشاع معلوم من الثمرة. معنى المراد هنا دفع شجر، معنى مثلا استئجار من يعمل بسقي الزراعة ولو لم يغرس. أنا ما يشترط أنه يكون هو الذي يغرس، لا، وقد يكون أيضا الأشجار قائمة ثم يستأجر من يسقيها. وذكر العلماء أنه لابد أن يكون الربح أو الإيجار يكون جزء مشاع، معنى ما يكون جزء معلوم، معنى ما يقال مثلا هذا الجزء ثمرته للمستأجر وهذا الجزء ثمرته لصاحب البستان، هذا ما يجوز، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. والأصل في المساقاة، الأصل في المساقاة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج، بمعنى عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، فهذا هو أصل المساقاة والمزارعة. وإنما كره العلماء الجزء المعلوم من الثمرة لما جاء في ذلك من أحاديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال رحمه الله: تصح على شجر له تمر يؤكل. أنا هذه المساقاة تصح على تمر أو على شجر له تمر يؤكل، أنا كشجر النخل أو العنب أو الموز أو غيرها مما يكون شجر يؤكل. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كانت شجر لا يؤكل ثمره فإن المساقاة لا تصح فيه، معنى إذا كان شجر ليس له ثمر يؤكل، ولو كان ينتفع بها مثلا مثل أشجار الصنوبر أشجار الإثل ينتفع بها في الخشب، لكن ما ليست لها ثمرة تؤكل. فذكر المؤلف هنا أنه إذا لم تكن ثمرة تؤكل ما تجوز المساقاة ولا تصح المساقاة، وهذا القول المشهور في مذهب الحنابل. وهناك قول آخر في المذهب، مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية، أن المساقاة تصح على كل شجر ذي ثمر مقصود، سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل، سواء كان هذا الثمر يؤكل أو لا يؤكل. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره، على لأن هذا هو القياس الصحيح، لأن التمر سواء كان انتفع به أو لم ينتفع به فهو يسقي هذه الأشجار، أقصد سواء كان يؤكل أو لا يؤكل لكنه ينتفع به لا شك. ولهذا أيضا ذكر ابن قدامة رحمه الله عن بعض الحنابلة أنهم ألحقوا أيضا بهذا ما يقصد ورقه مثل الزهور وغيرها، وإن لم تؤكل فإنه أيضا يدخل في المساقاة. والأصل في الأشياء الحل، ما دام أنه استئجار فهو جائز، ليس هناك ما يدل على المنع، ليس ما يدل هناك ما يدل على المنع، فلهذا فهو جائز أن يستأجر. مثلا من يسقي أشجار فيها زهور بدون ثمرة، قال أيضا على ثمرة موجودة، أنا تصح المساقاة أيضا على ثمرة موجودة، أنا أثمر النخل فجاء بعامل يسقيها فهذا أيضا يجوز. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهذا لا شك أنه جائز أنه يغرس الشجر ويسقيه. أنا يقول له مثلا المؤجر صاحب المزرعة يقول للمستأجر عندي أشجار فيها ثمر أريدك أن تقوم بها وتقوم بشأنها وتخرج ثمارها وغيرها، فهذا جائز لأنه لا فرق بين أن يسقيها من أول غرسها أو أنها مثمرة، المهم أنه عامل مستأجر يقوم بشأن الأشجار. وقول المؤلف هنا بجزء من الثمرة أي بجزء كما تقدم مشاع معلوم، معلوم معناه مثلا يقول لك مثلا صاع، لك مثلا 4 صاع 5 صاع على حسب الاتفاق الذي يتفقون، لكن لا يحدد الجهة المعينة، لا يقول مثلا لك الجهة الشرقية ولي الجهة الغربية، فهذا قد جاء النهي عنه في حديث رافع بن خديج وغيره، لأنها قد تثمر هذه وهذه لا تثمر. قال وهو عقد جائز، جائز معنى بين الطرفين، معنى عندما يقول الفقهاء عقد جائز معنى أنه ليس ملزم له أن يبطل هذا العقد في أي وقت شاء ما لم يكن فيه ضرر على الآخر. هذه الشراكة والمساقاة والمزارعة وغيرها من هذه العقود، هذه عقود يسمونها عقود جائزة، معنى ليست ملزمة لأحد الطرفين، لأن العقود تختلف، عقود ملزمة للطرفين مثل البيع والإيجار وغيرها، وعقود ملزمة لطرف واحد مثل الوكالة، لا الوكالة تكون ليست ملزمة، مثل الرهن، الرهن وما يقوم مقامه أيضا يكون ملزمة من طرف واحد، مثلا صاحب الدين يقول لهذا أريد رهن فهو الآن ملزم، لكن صاحب الدين الذي له المال له أن يترك هذا الرهن ويتنازل عنه. فلهذا فعقد جائز أي متى أراد الفسخ أن يفسخ هذا العقد يفسخه، ليس له وقت محدد، حتى ولو اتفق على عقد مثلا سنة، فإن أراد أن يفسخ العقد يفسخه، لكن لابد أن لا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين. ومسألة الفسخ أو أنه عقد جائز، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ومذهب الجمهور أن عقد المساقع عقد لازم بين الطرفين، مذهب الشافعية والمالكية أنه عقد لازم بين الطرفين، فلا يجوز للمالك ولا للعامل أن يفسخ. أنا لا يقول مثلا بعد أيام أو بعد شهر يقول أنا ما سأشتغل، لا، فهو ملزم له على حسب الاتفاق. معنى ملزم للطرفين مثل البيع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد، الشيخ العثيمين وغيرهم. وهناك قول ثالث أيضا في المسألة، وهو أن معنى الملزم هو جانب المالك وجائز من جهة العامل، أنا جعلوه ملزم من طرف واحد وهو طرف المالك، المالك لا يفسخ لكن العامل له أن يفسخ. ولا شك أن القول الثاني هو معنى أرجح من ناحية الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل خيبر نقركم فيها على ما شئنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر نقركم فيها على ما شئنا، فدل على أن المالك معنى هذا استدل به من يقول أنها جائزة، استدل بهذا الحديث الجمهور الذين قالوا بأن أو أقصد مذهب الحنابلة الذين قالوا بأن هذا عقد جائز. وأما الجمهور قالوا بأنها ملزم للطرفين، قاسوها على عقد الإجارة، لأنه قالوا أنه عقد إجارة أصلا، وعقد الإجارة ملزم للطرفين عند جمهور أهل العلم. وذكر بعض أهل العلم في الرد على القول الثاني بأنه إجارة، قالوا أنه فرق بين الإجارة والمساقاة، فالإجارة استئجار منفعة، استئجار منفعة، وقالوا أن المساقاة ليست استئجار منفعة وإنما هو عقد شركة، لهذا بعضهم يجعله أقرب إلى عقود الشركات، يجعل عقد المساقاة أقرب إلى عقود الشركات. لهذا تجد في كتب الحنابلة يذكرون الشركات يذكرون المساقاة والمزارعة بخلاف كتب الشافعية، الشافعية يذكرونه عند بعد الإجارة غالبا، أنا يذكرونه في كتاب البيع، لأنهم يقولون أن المساقاة أشبه بالمضاربة، هذا مال وهذا بدن فهي شركة مضاربة، لهذا يقولون فيها في فيها عقد معنى فيها المنع من الجزء المشاع أو معنى الجزء المعلوم، بخلاف الإجارة. الإجارة لابد أن يكون جزء معلوم، مال معلوم مثلا لك كذا وكذا، لكن المساقاة هنا لا، ما يكون إلا صح جزء معلوم لكن مشاع، ما يقال له مثلا هذا الجزء لك وهذا الجزء لي، فلهذا يحصل الخلاف هنا. وهذا يذكرنا بمسألة هنا أيضا اختلف فيها حتى المعاصرين، مسألة استئجار السيارات. هذا هل هو عقد إجارة أو عقد مزارعة أو شركة، معنى عقد مضاربة؟ إذا قلنا أنه عقد مضاربة، لأن الآن مثلا خاصة في مسألة عندما يقول مثلا لك الثلث من المال، لك معنى يقول المالك لك ثلث من الربح، معنى غير معلوم، معنى ما يعين الربح، قل له لك ثلث وللسيارة ثلث ولي ثلث، فهذا إذا قلنا أنه عقد إجارة فهو جائز، إذا قلنا أنه عقد إجارة فهو جائز، لكن إن قلنا أنه عقد شركة مضاربة فهذا لا يجوز، لا يجوز في الشركات أن يكون المال معنى جزء معلوم، أنا لك كذا وكذا من الربح، لا، يقول مثلا يكون الربح بالنسبة بينهما. أما مثل هذا مثلا يقول له لك الثلث، لأنه قد يأتي بهذا معنى، أقصد لا لما يقول له، إذا قال له الثلث تمام، لكن يعين له الأجرة، يقول له مثلا لك 200,000 والباقي لي، أنا مثلا في الأسبوع 200,000 لك والباقي لي، أنا قد يطلع 200,000، بعضهم يجعلها في اليوم، بعضهم يجعلها في اليوم، مثلا يقول له أريد في اليوم 20,000، أنا هذا يستعملونها. أما إذا كان قال له الثلث هذا جائز، لكن إذا قال له أريد مثلا 20,000 في اليوم، طلع لي 20,000، فممكن يطلعها وممكن لا يطلعها، لكن لو قلنا أنه عقد إجارة فهو إجارة على إيش؟ على السيارة، إجارة على منفعة السيارة، هذا جائز، لكن لو قلنا أنه عقد شركة مضاربة فهذا لا يجوز، لأنه سيدخل في الربا، معنى سيكون يدخل، أقصد في القمار، يدخل في المقابر الميسر، لأنه عقد فيه غنم وغرم، عن احتمال الغنم والغرم، فممكن أنه يأتي بهذا الذي طلبه ب20,000 وزيادة أضعاف، وممكن أنه لا يأتي به، معنى سيخسر من جيبه، سيعطيه بقية 20، فهذا لها، وهذا أقرب ما يكون أنه عقد شركة ليس عقد إيجار. إلا هؤلاء الذين يؤجرون السيارات، أنا هذا إيجار، يعطيه السيارة ويمشي بها، سواء كان يشتغل بها ما يشتغل، المهم يدفع إيجارها، لكن هذا الذي يعطي إيجارة، يعطي السيارة مثلا لأجل أنه يعمل بها ثم يقتسمون الربح، فهذا أقرب بالمساقاة، هذا أقرب بالمساقاة، وهو أقرب إلى أنه عقد شركة. وهذا الذي أيضا الظاهر أن الشيخ ابن تيمية يرجح هذا، معنى القول المشهور عند الحنابلة، وهو أنه عقد شركة ليست عقد إيجار، أيضا المساقاة أقصد، فيكون ليس لازم للطرفين، يجوز الفسخ من أحد الطرفين. قال فإن فسخ المال قبل ظهر
أكثر، الآن أعتبر عقد مثل مساقاة،
عقد جائز. طيب ان شاء الله حتى نترك الباقي في درس لاحق.
ما المشكله عندهم انه يحدد الشعب كذا كذا
والعطاء لما العطاء يكون على صاحب السياره، واصلا غالبا ينزلون مثلا جزء، معناه الان هو يقول له مثلا اريد في اليوم كذا وكذا،
لكن المسؤول الان العطال،
ما العطال ما ادري والله، هم على حسب الشرط، لكن الغالب انه يكون العطال على صاحب السياره. يعني حتى في المساقاه اختلفوا مثلا على من بعض الاشياء، من الذي ياتي بها في المزارعه، في المزارعه